بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سليمان بن بريدة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا على اسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم، فإن أبوا فاستعن عليهم بالله تعالى وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل، ولكن اجعل لهم ذمتك، فإنكم أن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله، وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله تعالى أم لا. أخرجه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، على آله وأصحابه أجمعين. هذا حديث عظيم يرسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم خطة الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله معناه قتال الكفار حتى يسلموا أو يدفعوا الجزية ويدخلوا تحت حكم المسلمين، وذلك ليكون دين الله هو الظاهر وهو الغالب. فهذا الحديث حديث عظيم يتضمن سياسة الحرب عند المسلمين مع الكفار. نعم، أعده من أول.
صلى الله عليه. وعن سليمان بن بريدة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت.
سليمان بن بريدة بن الحصيب. نعم.
عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان في الغالب يقود الغزو بنفسه عليه الصلاة والسلام، وأحيانا يؤمر عليهم أميرا يخلفه في سياسة الغزو، يختار أميرا من أصحابه ليكون نائبا عنه، ثم يوصيه صلى الله عليه وسلم ويرسم له الخطة التي يسير عليها. فهذا من عنايته صلى الله عليه وسلم بأمر المسلمين وأمر الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله لا بد منه مع قدرة المسلمين على ذلك، أن يقاتلوا الكفار حتى يسلموا أو يدفعوا الجزية ويدخلوا تحت حكم المسلمين، يكون السلطان للإسلام. هذه هي سياسة النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله. نعم.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله.
نعم، هذا فيه أن ولي الأمر إذا أمر أميرا على الغزاة أو ولاه ولاية من الولايات فإنه يوصيه بتقوى الله أولا، بأن يقدم تقوى الله على كل شيء فيخاف من الله. تقوى الله معناها أن تجعل بينك وبين الله أو بين عذابه وقاية تقيك منه، وذلك بفعل أوامر الله وترك ما نهى الله عنه، ابتغاء ثواب الله وخوفا من عقاب الله. هذه هي التقوى، وهي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تقوى الله تجلب كل خير، يدفع الله بها كل شر. نعم.
أوصاه في خاصته بتقوى الله،
في خاصته يعني في نفسه، أن يتقي الله في تصرفاته وفي ولايته على الجند الذين هم تحت مسؤوليته، اتق الله فيهم فلا يظلمهم ولا يكلفهم ما لا يطيقون. نعم.
أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا.
نعم.
ثم قال: أغزو على اسم الله.
أغزو على اسم الله بمعنى أن الغزو يفتح باسم الله سبحانه وتعالى، استعانة وتبركا باسم الله عز وجل. نعم.
في سبيل الله.
في سبيل الله، ليس طمعا في أموال الناس أو ديارهم والاستيلاء على ديارهم، وإنما هو في سبيل الله لإعلاء كلمة الله عز وجل، هذا هو المقصود بالجهاد في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل للمغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا هو الضابط. نعم.
قاتلوا من كفر بالله.
قاتلوا من كفر بالله، دل هذا على أن الكفار يقاتلون، وأن القتال لأجل كفرهم لا لأجل الطمع في أموالهم أو ديارهم أو الاستيلاء عليهم، إنما هو في سبيل الله عز وجل لإعلاء دينه ونصرة كتابه وسنة رسوله. نعم.
أغزو ولا تغلوا.
أغزو يعني يغزو الكفار، أغزوهم في بلادهم وفي ديارهم، ولا تنتظروا حتى الكفار يأتونكم ويكون القتال دفاعا، لا، يكون القتال طلبا. فالقتال على قسمين: قتال طلب، وهذا هو الأصل، والثاني قتال دفاع، إذا حاصروا بلاد المسلمين أو اعتدوا على المسلمين يدافعون، هذا قتال دفاع. نعم.
أغزو ولا تغلوا.
لا تغلوا، والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها. قال جل وعلا: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. فالغال والعياذ بالله في الآخرة يكلف أن يأتي بما أخذ، إن كان بعيرا يأتي به يحمله، أو شاة أو مالا يحمله على عاتقه تعذيبا له وإظهارا لخزيه بين الخلائق. ففيه تحريم الغلول في سبيل الله والأموال العامة، من تولى شيئا من الأموال العامة فإنه يحافظ عليه ولا يأخذ منه شيئا لنفسه إلا ما يعطيه إياه ولي الأمر. نعم.
ولا تغدروا.
ولا تغدروا بالعهد، قال الله جل وعلا: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. فيجب الوفاء بالعهد. نعم.
ولا تمثلوا.
إذا قتلتم الكافر فلا تمثلوا به، لا تقطعوا أطرافه، بل يكفي قتله ولا يمثل بجثته، فالإسلام يحترم ابن آدم حيا وميتا، فلا يجوز أن تقطع أطراف القتيل من باب النكال به، هذا لا يجوز في الإسلام. نعم.
ولا تقتلوا وليدا.
ولا تقتلوا وليدا يعني الصغير، صغير من أولاد الكفار لا يقتل، لأنه غير مقاتل. الصغير والمرأة هؤلاء لا يقاتلون، ما داموا لا يقاتلون فلا يقتلون، وإنما يؤخذون في السبي. نعم.
وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال: فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم.
إذا لقيت عدوك من المشركين تقابلت معهم فادعهم إلى ثلاث خصال قبل القتال. الدعوة قبل القتال لابد من الدعوة أولا. ثلاث خصال: فأيتهن أجابوك فاقبل منهم، وهذه الخصال هي
ادعوهم إلى الإسلام،
هذا أول شيء، ادعوهم أن يسلموا، فإذا أسلموا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين يمسك عنهم. نعم.
ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم.
نعم.
ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين.
بعد الإسلام، بعد أن يسلموا، تخيرهم أن يهاجروا إلى بلاد المسلمين ويكونون في الحاضرة ومع المسلمين، ويكونون تحت الطلب عندما يدعون إلى الجهاد يجيبون، وإن شاءوا يبقوا في باديتهم وعلى أموالهم لهم ذلك، غير أنه ليس لهم من الغنيمة والفيء شيء، ليس لهم من بيت المال شيء، لأنهم ما شاركوا المسلمين في الجهاد والاستعداد للجهاد وصاروا ردءا للإسلام والمسلمين. نعم.
ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين.
حكمهم حكم الأعراب، والأعراب هم البادية الذين لا يسكنون في البلد وإنما يسكنون في البر وفي الخيام ويرعون المواشي. نعم.
ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا
أنهم لم يقاتلوا مع المسلمين ولم يكونوا ضمن المستعدين للقتال مع المسلمين إذا طرأ طاري. نعم.
ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين.
الغنيمة ما أخذه المسلمون من أموال الكفار في الجهاد، في الجهاد، والفيء ما تركه الكفار من ديارهم وأموالهم وجلوا عنه، يكون فيء للمسلمين، يصير يكون في مصالح المسلمين ويكون تحت ولاية ولي أمر المسلمين. نعم.
ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين.
نعم. إن كان تركوا البادية وجاهدوا مع المسلمين فحكمهم حكم المجاهدين. نعم.
فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم.
إن أبوا فاسألهم الجزية، والجزية هي مال يدفعه الكافر ليأمن على دمه وماله ويكون من تحت حكم الإسلام، يكون تحت حكم الإسلام يدفع الجزية. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم.
فإن أبوا فاستعن عليهم.
وهذا في دليل على أن الجزية تؤخذ من عموم الكفار ومن العرب وغيرهم، ولكن الجمهور على أن الجزية إنما تؤخذ من أهل الكتاب اليهود أو النصارى، وأما غيرهم إما أن يسلموا وإما أن يقاتلوا. نعم.
فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم، فإن أبوا فاستعين عليهم بالله تعالى.
هذه آخر مرحلة، آخر مرحلة، إذا أبوا أن يقاتلوا مع المسلمين وأبوا أن يدفعوا الجزية فاستعن، وأبوا أن يسلموا فاستعن بالله وقاتلهم، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. نعم.
فإن أبوا فاستعن عليهم بالله تعالى وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل.
إذا حاصرت حصنا من حصون الكفار فطلبوا أن ينزلوا على حكم الله ورسوله فلا تعطهم ذلك، لأنك لا تدري هل تصيب حكم الله ورسوله مسألة اجتهادية، والمجتهد يخطئ ويصيب، ولكن أعطهم حكمك، أنزلهم على حكمك واجتهادك. نعم.
وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل، ولكن اجعل لهم ذمتك، فإنكم أن تخفضوا ذممكم.
إذا طلبوا منك الذمة فأعطهم ذمتك، ولا تعطهم ذمة الله ورسوله، لأنك لا تدري هل تصيب ذمة الله ورسوله أو لا، أو حكم الله ورسوله أو لا، ولكن أعطهم اجتهادك وذمتك أنت، فإن كونك تغدر بذمتك أنت هذا لا يجوز، ولكن هو أخف من الغدر بذمة الله ورسوله. نعم.
فإنكم أن تخفضوا ذممكم أهون من أن تخفضوا ذمة الله،
ففي دليل على اقتساب أخف الضررين لدفع أعلاهما. نعم.
وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله تعالى أم لا. أخرجه مسلم.
العالم لا يقول هذا حكم الله، القاضي لا يقول هذا حكم الله، وإنما يقول هذا حكمي واجتهادي، فإنه لا يدري هل أصاب حكم الله أو لا. نعم.
وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله تعالى أم لا.
نعم. هذا فيه دليل على أن المفتي والقاضي والداعية إلى الله إنما يبني على علمه وعلى ما يعرف، ولا يبني على حكم الله ورسوله، لأن هذا أمر عظيم. فإذا حصل غدر أو خيانة إذا كان في حكم الله ورسوله فهذا خطر عظيم، قد يكون من الكفر. أما إذا كان في اجتهاده وفي حكمه هو فهذا أسهل، هو لا يجوز لكنه أسهل، ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما. نعم. أخرجه مسلم في صحيحه الذي هو أصح كتاب بعد صحيح البخاري، هو يعني أصح الأحاديث ما اتفق عليه البخاري ومسلم، هذا أصح الأحاديث، ثم من بعده من فرد به البخاري، ثم من بعد من فرد به البخاري من فرد به الإمام مسلم.